قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في يوم ما سوف تجد الثورة الإسلامية في إيران السؤال عينه معروضا عليها للإجابة، هل تفوز برضا مصر فتكون لها الغلبة وتنطلق عالميا كقوة دولية كبرى، أم تفقد مصر فتظل محصورة توصف مرة بأنها مجرد ثورة داخل الفكر الشيعي ومرة بأنها ثورة جنس الفرس؟ إن عملية اختراق الحصار العربي إنما تبدأ من مصر، وعملية السباحة عبر المحيط العربي إنما تبدأ من مصر، لا لأهمية مصر بين العرب وحسب، ولكن للأهمية الاستراتيجية لمصر في اللعبة الدولية، ولأنه إن مالت مصر مال العرب.
في سعيها لميل مصر تستغل إيران عدة أساليب أهمها ولاء المتشيع لطهران وطموحاتها حتى وإن تعارض مع مصالح بلده الوطنية القومية، ذلك لكونه تلقى عقيدة دينية تأمره بالطاعة التامة لما يسمى بنواب الإمام الغائب مراجع الدين، فينفذ تعاليمهم المقدسة التي يرى أنها ختمت بختم يعتبرونه أئمة معصومين.
تجد مثلا المرتدين عن الإسلام أكثر عداوة للإسلام من الكفار الأصليين، يعني مش عاوز أضرب أمثلة، ولكن لو ذكرنا مثلا واحدة اسمها نهد متولي مثلا، نهد متولي دي بتكره الإسلام أكثر من اللي هو المسيحي واليهودي اللي هو في الأصل كافر. فعندما تغير دينك أنت بتغير ولائك، بتغير انتماءاتك السياسية، بتغير توجهاتك، بتغير تحالفاتك.
عرضت محكمة مصرية شريط فيديو يظهر مصريا متهما بالتجسس لحساب إيران، قال إن الإيرانيين دفعوا له أموالا مقابل معلومات للتخطيط والتجسس. قال دبوس إن الإيرانيين جندوه عندما ذهب إلى إيران للحصول على منحة دراسية، وأضاف أنهم أرسلوه بعد ذلك إلى السعودية ودفعوا له $50,000 مقابل عمله، وتأجلت المحاكمة إلى 26 من فبراير بناء على طلب الدفاع.
يجندون الناس يرسلونهم إلى دول ثانية من هذه الدول إلى إيران، على سبيل المثال يعني بالنسبة للجزائريين يرسلون ليس إلى إيران مباشرة، مستحيل يرسلون إلى إيران، دائما إلى سوريا باعتبار أنه لا توجد التأشيرة بين يعني سوريا لا تطالب الجزائريين بتأشيرة الدخول، يعني يدخل على سوريا يعني بغرض السياحة بغرض اشتراء أغراض، منها ينتقل إلى إيران، وعند دخوله إلى إيران لا يتم الختم على الجواز. يعني دائما المجندين الذين يجندون لمصلحة إيران لا يتم الختم على جوازاتهم، يعني حتى بهذه الطريقة يعني لما يعني ما يكون عندهم مشكل أمني يعني بالنسبة لهم لم يدخل إلى إيران، وبينما هو دخل إلى إيران ممكن بجواز ثاني ممكن بنفس الجواز لكن بتوصية من الحرس الثوري عند الحدود، يعني عند دخول عند نقطة التفتيش الحدودية يعني يطلبون منه عدم التأشير على الجواز ويدخل، وثم يتم تجنيده، يتم تدريبه في المراكز التابعة للحرس الثوري ثم يرجع للبلد الذي أتى منها.
مصر باعتبارها قاطرة الأمة، باعتبارها بلد الأزهر، وباعتبار التاريخ القديم يريد الإيرانيون أن يغيروا المعادلة من جديد كما كانت الدولة الفاطمية، لديهم أوهام في هذا.
لا يخفى على الجميع وجود الطرق الصوفية، الطرق الصوفية بالتحديد وهي صوفية إلا أنهم بيعتبروها أنها متشيعة، زي ما الطريقة الإبراهيمية، الطريقة النقشبندية، الطريقة البرهامية، ودي كلها طبعا لا نعتبرها شيعية ولا تحسب على الشيعة إلا أنها بوابة من بوابات التشيع في مصر، ودي برضو من سبل نشر التشيع في مصر الانغماس ضمن الصوفيين. تجد مثلا في جمعيات مصرية صوفية في الأصل بيغلفها الغلاف الصوفي إلا أن أغلب روادها من الشيعة. مثال عليها جمعية صفاء المحمدي في مدينة طنطا، صبغة صوفية إلا أن بيندس تحتها بعض الشيعة أو المتشيعين المصريين.
إلى أقصى الجزيرة العربية، هناك جندت إيران مجموعة من العملاء لينفذوا مخططها الشيعي في اليمن السعيد.
أسباب نشر التشيع منها الاستراتيجي ومنها الحضاري أيضا. اليمن كانت جزء من الإمبراطورية الفارسية، ولطالما اهتم بها الفرس لأنهم كانوا يدركون أنها تكمل القوس الاستراتيجي بين الخليج والبحر الأحمر. هي منطقة شديدة الأهمية، هي منطقة تعد أكبر دولة إسلامية أو دولة عربية في الجزيرة العربية بوجودها السكاني الكثيف. هي دولة بالطبع تشرف على أهم ميناء، وهو ميناء عدن الذي يشرف على مضيق باب المندب.
سماحة السيد بدر الدين الله يحفظه ويطيل عمره ابن عبد الملك الله ينصركم، يتهمون أنه تساندكم إيران، أنا أشهد بأن إيران مقصرة تجاهكم وما تساندكم ولا أحد يساندكم، الله يساندكم والنبي وأهل البيت.
ما في أصحاب، ما بشي، ما ذكر لكم، هم يكذبوا اللي ذكروها، هم كذب يعني يكذبوا على الصحابة وينبه صحابة وينبه ما في.
أبو بكر مشيو صحابي،
وين أبو بكر يا أخي؟ ما أذكر له بصر.
وعثمان ما تعرف؟
ما في، ولا عمر ولا ما في، بس ما في إلا علي، بس علي بن أبي طالب. قاموا كذبوا على رسول الله وكذبوا على علي وكذبوا على أهل البيت.
يعني تكذب الأمة الإسلامية والعربية كامل؟
مكذبوا، هم كذب، هم كذابين كلهم.
ومن هو على الصح؟
الحوثي بس.
والباقي
ما في، غلطان كلهم، والله غلطان كلهم على ضرب. نعم،
ها صحابها سيدي حسين بين بخطاهم سيدي حسين لو سب انا يمكنني واسب.
طيب انت رضي عنه؟
كذا انا مرضي عنه كذا. أعرف سيدي بدر سيدي عبد الملك، سيدي حسين، سيدي أحمد صلاح الهادي، رسول الله، سيدي حسين واحد، ما فيش أي خلاف.
رأينا الدريلات ورأينا التعذيب والتهجير والقتل وكل شيء. فيجب أن ننتبه أن العنف المادي بيسبقه دايما عنف ثقافي، فيجب ان احنا يعني نرى الاشياء كما هي، انه العنف المادي اللي احنا رأيناه في العراق من قبل الشيعة ضد اهل السنة هذا كان قبل عنف ثقافي موجود في ادبياتهم وكتابهم ومناهجهم.
يعني ناس خيرات خيرات خيرات، ولا خلوا واحد مسكين عسكري طلع امه يذبحوا في المفتاح وهو مصلي الفجر في رمضان شهر كريم، طلعوا يذبحوا كذا يحطوا رقبة عنده ذبح وهو مصلي مسكين. وكم يا ناس، في ناس في زوجهم ذا الحين يعني متعة تمتعوا بهم قالوا ما هو حرام، والمتعة حرام.
هننتقل إلى مثال آخر قد يكون برضو مواكب لما نحن فيه، وهو مثال أندونيسيا. أندونيسيا طبعا بلد أكبر بلد إسلامية مساحة وتعداد للسكان. الأرخبيل الأندونيسي مكون من حوالي 1700 جزيرة، جزيرة أندونيسية لا أكتر من 1700 يعني. في قضية شهيرة جدا يجب أن احنا نذكرها، وهي تيمور الشرقية. تيمور الشرقية دي كانت يعني جزيرة أندونيسية خالصة للأندونيسيين، وكان كل سكان هذه الجزيرة من المسلمين. طبعا حصلت حملات تنصير، حملات كاثوليكية في المقام الأول، نصروا كل من في هذه الجزيرة للأسف وأصبحوا متنصرين، وبعد ذلك طالبوا بالحكم الذاتي، وفي أواخر التسعينات انفصلوا فعلا عن أندونيسيا وأصبحت اسمها دولة تيمور الشرقية. دولة تيمور الشرقية دي كانت كلها مسلمين. انتشار الجهل والحاجة والفقر مع التآمر الخارجي والتطحن الداخلي انفصلت هذه الدولة. يعني احنا عاوزين نقول انه القضية قضية التشيع او قضية التنصير ليست فقط قضية عقدية، وانما قضية عقدية سياسية اقتصادية ترمي الى يعني ادخال هذه البلاد في حروب داخلية وتطحن داخلي، لان هي دي اللي قالت عليه كونداليزا رايس الفوضى الخلاقة.
الفوضى الخلاقة لم تقتصر أساليبها على الاعتداءات المتكررة ضد أبناء البلد، بل يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى إقامة علاقات مشبوهة مع السفارات الأجنبية في ذلك البلد.
عندنا في مخاطر سياسية، مخاطر اقتصادية، مخاطر اجتماعية، مخاطر دينية، مخاطر صحية. نقطة نقطة. مخاطر السياسية طبعا كلنا بنعلم وجود ولاية الفقيه كمبدأ أساسي بالنسبة للشيعة في عموم العالم. ولاية الفقيه بمعنى أن الفقيه هو الولي، وهو المسيطر، هو المتحكم، هو الرئيس، هو الذي يجب أن يتبع. وده طبعا كان واضح في كتابات الخميني، في كتابات كثيرة جدا للخميني، في كتابات كل علماء الشيعة. فإذا قلنا أن ولاية الفقيه في مصر معناها ان حاكم مصر لابد ان يدين بالولاء الى الولي الفقيه في ايران، وده من اشد الاشياء خطورة بالنسبة لبلدنا مصر او بالنسبة لكل الاقطار اللي بيحاولوا نشر التشيع فيها في العموم.
والتهديد بين فترة واخرى باللجوء الى هيئة الامم المتحدة لجلب التدخل الخارجي في شؤون البلد المسلم. وفي 24 من شهر يونيو من عام 2008 تقدم عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري فرانك وول بمشروع قرار تناول فيه ما اعتبره مضايقات وملاحقات أمنية تجاه المتشيعين في جمهورية مصر. تدخلات عضو الكونغرس الأمريكي في شؤون داخلية لدولة إسلامية شجعت رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب القابع في لندن لتقديم توجيهات لمن قال عنهم متشيعة مغاربة أو ما يصفهم أهل البلد بجواسيس التشيع.
عليكم حاسة جميع المؤمنين والمؤمنات على عدم التهاون في إقامة المجالس الدينية ولو في البيوت مهما كلف الأمر، ولا تتراجعوا عنها وإن قست عليكم السلطات الجائرة، فإنكم إذا تراجعتم صار الذي صار عند غيركم من شيعة الشرق، فإن بعضهم جبنوا ففرطوا،
فضاعت مدن شيعية بأكملها أو خبى فيها التشيع إلى اليوم، كما هو الحال مثلا في بعض مدن الحجاز والجزيرة العربية. تشكيل جمعية حقوقية للدفاع عن حقوق شيعة آل محمد عليهم السلام في المغرب تعمل على تعريف العالم بمظلوميتهم وحقوقهم المصادرة، ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية في هذا الشأن.
على نفس الخطى أصدر العالم الشيعي محمد صادق الروحاني وصاياه وتعاليمه للمجموعات المتشيعة جواسيس التشيع اعتماد على آلية من آليات الجاسوسية، ألا وهي التقية الدينية أو ما صنفها تحديدا بالتقية الكتمانية كوسيلة من وسائل التنظيم والتنفيذ.
التقية الكتمانية وهي عبارة عن كتمان المرام والمذهب وعدم ترويجه ظاهرا بل السعي فيه سرا، وذلك فيما إذا ترتب على التظاهر به مفسدة مهمة كهلاك النفس وتشتت الجمع والمنع من رواجه ومشاكل. فإنه إذا اجتمع جماعة قليلون وشكلوا جمعية لها مرام ومسلك مخصوص يتوقف إجراء مواد ذلك المرام على أخذ الحكومة والسيطرة على أفراد المملكة، وكانت الحكومة بيد من يخالف ذلك المرام أي حكومة سنية، فلا ريب في أن حكم العقل بأنه يتحتم عليهم كتمان الأمر في أول الأمر والسعي في ترويجه وتبليغه سرا. ويشير إلى ذلك بعض النصوص الصادرة في ظرف لم يأخذ مذهب التشيع نصابه، وكانت الحكومة بيد خلفاء الجور المخالفين للمذهب.
تطبيقا لتلك التعاليم والوصايا توجهت أصابع المخابرات الإيرانية إلى أجزاء مهمة من القارة السمراء نيجيريا أكبر دولة مسلمة في أفريقيا. تعمل هناك إيران من أجل إقامة أذرع وكانتونات طائفية في ظل غياب أي مشروع صد عربي وإسلامي، تتدخل وتجند الأفراد عقائديا ثم عسكريا لتؤسس ميليشيا حزب الله النيجيري.
نيجيريا دي أكبر دولة تعداد السكان في أفريقيا. معلومات كده بسيطة، نيجيريا خامس مصدر للبترول لأمريكا. نيجيريا في 2025 هتكون أول مصدر للبترول في أمريكا. نيجيريا كتلة سكانية 150 مليون، شبه قارة تقريبا، فيها يعني موارد اقتصادية وموارد غذائية ونفط وبترول وكل خيرات العالم في هذه الدولة. عندنا معلومتين. المعلومة الأولى انه قبل سنة 1960 كان 90% من النيجيريين مسلمين على المذهب المالكي، مسلمين سنة على المذهب المالكي. بدأت جحافل المنصرين في نيجيريا تنتشر في أواسط المسلمين وتنشر بينهم المسيحية وتشككهم في الإسلام، والبلد كبيرة جدا فيها 250 قومية ولغات كثيرة وبلد مترامية الأطراف وهناك ضعف مركزي للدولة. فيعني كانت الجحافل التنصيرية يعني بتنتشر بلا أي عائق. بعد ذلك الآن نسبة المسلمين تناقصت من 90% وصلت الآن إلى ما يقرب 60%. يعني الإحصاءات الرسمية بتقول إن هم 50%، إحصاءات الإسلامية بتقول إن هم من 70-75%، فإحنا هناخد متوازن هو 60%. نصروا أعداد كبيرة جدا، منتشرين الآن في الوسط النيجيري ما بين الشرق والغرب في قبائل اليوروبا وقبائل الإيبو، والمسلمين متواجدين في الشمال في قبائل الهوسة. الجنوب طبعا والوسط عامر بالخيرات، النفط، الغاز الطبيعي، الخشب، من كبار الدول المصدرة للخشب نيجيريا، كل الموارد الغذائية، موارد المحاصيل الغذائية وغيرها. في نفس الوقت نيجيريا كان كل المسلمين فيها كانوا أهل السنة على المذهب المالكي كما قلنا. بعد الثورة الإيرانية سنة 79 بدأت الجحافل تنتشر في نيجيريا، وبدأت هذه العملية يعني ابتعاث الشباب إلى إيران ورجوعهم لبناء بعض المعاهد وبعض المراكز وبعض المدارس الشيعية وهكذا، واستغلوا طبعا حاجة الناس وانتشار الفقر وانتشار الجهل.
إبراهيم يعقوب زي فهو رائد التشيع، هو الذي قام بنشرها بين أوساط الشباب وفي مناطق نائية في البلد، تقريبا في أنحاء نيجيريا كل، وكانت البداية حقيقة بين أوساط الشباب الدارسين في الجامعات والمدارس، وكانت في ذات الثمانينات كما قلت أدت إلى قتل مئات الناس وعشرات، وكانت قبل ثلاث سنوات كانت هناك اشتباكات قوية في 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 ولاية سوكوتو، وأدت إلى قتل عشرات الناس وتدمير البيوت. أيوة حقيقة، أيوة مسلحة، لأنهم يحملون السلاح. وكان في التسعينيات كانت هناك اشتباكات قوية بينه وبين رجال الأمن، وكذلك هذه أدت إلى قتل عشرات الناس وتخريب البنى التحتية في البلد.
مرة في إحدى الدول الإفريقية إن السفير الإيراني كان يروح مثلا يصلي جنب الإمام ويجلس جنب الإمام، قد بعض السفراء يتركوا المسجد ويذهبوا، هو يجلس مع الإمام صاحب الإمام، يعطيله هدية يعطيله كذا. لا شك إن هذه الأفعال تعطي عملية مؤثرات فيما بعد، الاقتراب الكلام ده، إلى أن تتم الأمور تدريجيا. بعض البلاد مثلا ممكن يستغلوا حاجة الأفارقة من الفقر، من الضعف، من هذه الأمور، من المرض، بإقامة مثلا بعض المستوصفات البسيطة، بعض مثلا استغلال مثلا إقامة اللي هي الحاسب الآلي مثلا، زي مكان للحاسب الآلي، مكان للسايبر، مكان مثلا لمشغل للبنات أو تعليمهم الخياطة وكل هذه الأمور. ده من ضمن الأشياء اللي هي التيسير وفي نفس الوقت نشر الأفكار.
على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية عبثت أيادي المخابرات الإيرانية لتصل إلى آخر دولة انضماما لجامعة الدول العربية، جمهورية الجزر القمر، أول دولة عربية مسلمة تصل فيها الجاسوسية الإيرانية إلى سدة الحكم دون أن يشعر أحد. أحمد عبد الله سامي طالب فاشل دراسيا، التحق في عام 1978 بمعهد اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بقي هنا سنتين ونصف، طرد بعدها لأسباب ما، توجه إلى الأزهر الشريف فرفضت أوراقه فطار إلى كينيا ليسجل هناك فشلا آخر، التحق بعدها بالمعهد الشيعي المعروف بمعهد الرسول الأعظم. اكتشفت السفارة الإيرانية بنيروبي أن هناك ثمة صيد سهل تنطبق عليه مواصفات التجنيد المتفق عليها، استدرجت لتقدم له منحة دراسية في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية، وحينها بدأت المخابرات الإيرانية عملية التجنيد السياسي الأيديولوجي لأحمد سامي ليعود في عام 1986 إلى جسر القمر. أنشأ جماعة دعوية باسم أنصار الإسلام، ثم أسس حزبا سياسيا باسم جبهة العدالة الوطنية، وكلاهما واجهتان لمشروع واحد، وهو مشروع وصول المخابرات الإيرانية إلى رأس الهرم، ليكون في مايو من عام 2006 رئيس جمهورية جزر القمر. أخبرني مصدر خاص لقناة صفا في جزر القمر إنه التقى خلال صيف 2010 بأحد كبار عملاء إيران من يطلق عليهم بالمتشيعين، ودار بينهما حديث هام. أوهم مصدرنا العميل الإيراني أنه يريد التشيع، وشعر ذلك العميل أن صاحبنا شخصية ذات نفوذ مالي كبير، فسأل لعابه ليسيل لسانه بمعلومات مهمة عن التشيع في جزر القمر. قال نصا: الرئيس سامي أوصانا بكتمان أمر التشيع وعدم الإعلان، والدعوة إلى التشيع فقط بالطريقة السرية حتى لا ينفض الشعب من حولنا وينتفض الشعب علينا. وأبلغهم أي سامي أنه فتح الأبواب أمام إيران.
des poèmes en la grandeur de Ahlul Bayt. Sur plusieurs de ces portes, il est écrit « J'ai cinq personnes avec qui j'éteindrai le feu de l'enfer. Elles sont Mustapha, Emortaza, Fatima et l'office. Nombreux sont les portes sur lesquelles on voit de telles écritures. Ces portes sont fabriquées il y a plus de 300 à 400 ans.
جزر القمر باعتبارها دولة طرفية ضعيفة يمكن الانتشار من خلالها إلى أقليم واسع.
من أفريقيا إلى شرق آسيا، تحديدا إلى ماليزيا، حيث قامت قوات الأمن الماليزية باقتحام أحد المجالس التجسسية الشيعية، ما يسمى بحسينية حوزة الإمام علي بن موسى الرضا الواقعة في ولاية سلنجور، والتي أنشأها عمال إيرانيون بزعامة ضابط إيراني معمم يعمل على إنشاء خلايا تابعة للسفارة الإيرانية في الولاية. بلغ عدد المعتقلين 200 شخص، واقتادتهم السلطات الأمنية إلى التحقيق بعد أن صادرت أسلحة ومنشورات سرية ووثائق خطيرة تدعو إلى تشكيل خلايا مسلحة لزعزعة الأمن والاستيلاء على بعض المقرات الحكومية، إضافة إلى نشر عقيدة التشيع بين الجمهور المسلم. وكان من بين المعتقلين الضابط الإيراني محسن رادمر والمتشيع الماليزي حاجي محمد كامل زهيري ابن عبد العزيز المعروف بثرائه جراء الأموال التي يتلقاها من السفارة الإيرانية، والمعروف أيضا عن وفرة البنات الإيرانيات التي يسكن بقربه بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإخبارية الماليزية.
Dragi vojnici, assalamu alaikum. Bosas! Na mjestu! Bos, bos! Tekbir!
Allahu ekber!
Tekbir!
Allahu ekber!
خلال زيارته لقوات المسلحة وعناصر الجيش وأثناء دفاعه عن دينه وأرضه ضد الاعتداءات الصربية، لم يكن الرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش يعلم بوجود مخططات لاعتداءات أخرى ضد عقيدة وهوية شعبه التي ضحى بكل غال ونفيس من أجلها.
الشيعة الإيران انتهزوا فرصة ضعف المسلم البوسنة، انتهزوا فرصة الحرب ليتوغلوا في بلاد البوسنة وأن يستولوا على سكانها بفكرتهم الشيعية، يتظاهرون بأنهم على سنة وأنهم مع أهل السنة والجماعة، لأن أكثر الناس حين ذاك لم يدروا وما كانوا على علم بالشيعة وتفرق الإسلامي، يعني أكثرهم كانوا جاهلين بهذا الموضوع أصلا يعني، وهم انتهزوا هذه واستغلوا هذه الفرصة الحرب وتوغلوا ودخلوا في البوسنة. عندهم طبعا يعني البعثات وعندهم المراكز الثقافية وعندهم أيضا كولجات والمدارس الشيعية يدرس فيها التشيع ويدرس فيها طريقتهم، يعني عندهم نشاط كبير في البوسنة، ولكن انتشار يعني لم يبدأ يعني بنشرة وينتشر ببطء شديد، لأن الناس لم يقبلوا على التشيع ولا يريدون التشيع أصلا.
الطريف في البوسنة والهرسك أن إيران وقفت مع الصرب ومدتهم بالنفط في مرحلة الحرب، وهي الآن تحاول أن تستقطب أناس من البلقان، والبوسنة هي منطقة رخوة ومنطقة يعني منطقة مهيئة لأن يظهر فيها التشيع نظرا لفشو الجهل فيها. الملاحظ دائما أن التشيع لا ينطلق أو لا يتمدد إلا في مناخات إسلامية سنية بحتة، يعني هو لم يستهدف كل المنطقة الأوروبية، استهدف فقط مناطق المسلمين فيها والدولة الإسلامية التي كان يخشاها ميتران وغير ميتران.
يقدمون المنح دراسية للطلاب الذين يرغبون الدراسة في إيران والذين يرغبون في دراسة في كلياتهم والجامعاتهم في الإيرانية، ومن يرغب أيضا أن يدرس اللغة الإيرانية يقدمون له المال أو منحة دراسية حتى يعني يكلفون بتكلفة المصاريف السفر ذهاب وإياب والسكن وكل شيء، يعني يمكنون لمن يريد ولمن يرغب أن يعني يتشيع، أو من يرغب يعني هو في الأول أمر يعني ليس تشيع، في الأول أمر يدعون إلى الثقافة والتعليم، ولكن بعد ذلك يتحول إلى التشيع أو ممكن يجبر على التشيع يعني في بعض الأحيان. يعني
عمليات التجنيد تلك أكانت في أوروبا أم شرق آسيا أم في أفريقيا تلقى حسب المعطيات والدلائل مباركة أو قل موافقة وارتياح من قبل كل من يهمه تصدع وضعف العالم الإسلامي بهويته الحضارية، يباركون عمليات التجنيد تلك مخافة هاجس لطالما طاردهم حتى وإن كانوا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لذلك يصرح تيدي كوليك رئيس بلدية القدس وأحد كبار دهاقنة المخابرات العبرية اليهودية قائلا: أحذر الإسرائيليين من أن عمر بن الخطاب آخر يمكن أن يترجل مرة أخرى ليعلن عودة القدس للمسلمين. وعلى نفس الوتيرة يصوح البروفيسور عوزي عراد مستشار الأمن القومي لرئيس الكيان اليهودي معتبرا من أن ما يسميه بالإسلام السني هو الخطر بالغ الخطورة على ذلك الكيان الذي أنشأ ورعى ومول حركات باطنية تحمل عقيدة مضادة لمنظومة العقيدة السنية كالبهائية التي خرجت من التشيع الاثنى عشري، حيث يوجد في مدينة حيفا في جبل الكرمل المعبد الذي يعده البهائيون المعبد الأكثر قدسية، وكذلك الدروز الذين ترجع أصولهم إلى الشيعة الإسماعيلية قبل أن ينفصلوا عنهم.
والله طبعا في أثناء حرب التحرير كان معروف أن هنالك دروز أقاموا علاقات مع الشعب اليهودي، وهذه العلاقات كانت سابقة سابقة من زمن أبو حوشي، من زمن بن سفي، من زمن كل زعماء دوفهوس المرحوم، كلهم صاروا مرحومين. هاي كان في نشاط علاقات على مستوى الفردي، ولكن بعد قيام الدولة طبعا الطائفة الدرزية ربطت مصيرها في مع الشعب اليهودي مع دولة إسرائيل، وبدت بصورة عملية في التطوع مع الجيش، لأن هذا أهم شيء، مش بس الحياة الاجتماعية إلا الحياة العسكرية. ابتدأنا إحنا في قيام الفرقة، تكبير الفرقة الدرزية وتطوع في هذه الفرقة. طبعا أنا كنت من بين الأشخاص البارزين اللي تعاون في هذا المضمار، وكانوا دائما يسمعوا الدول مثلا العربية عني وعن نشاطاتي في الراديو وفي التلفزيون وفي المخابرات تبعهم، الناس اللي رايحة والناس اللي جاي، كيف أنا مثلا لما يجي جماعة من سوريا دروز لهون أستقبلهم وأضيفهم وأخذهم أطوعهم وكذا. طبعا هذا كان يعني يتنافى مع مصالح سوريا ومع مصالح لبنان ومع مصالح، لذلك مثلا حكومة العراق كان في محمد بيك المهدي كان قائد الجبهة الشمالية موجود في طرشيحة، بعدين عامر بيك كان في فراضي كمان، هذا عراقي قائد الجبهة الجنوبية. يعني هذول لما صار حرب التحرير وتركوا البلاد وانسحبوا اتهموا من قبل دول العراق في الخيانة. محمد بيك المهدي اللي هو حكموه بالإعدام واتهموه انه هو انسحب بناء على اتصال مع اسرائيل، اللي انا كنت سبب هذا الاتصال، والحكم هذا بالاعدام حكموه لمحمد بيك المهدي وانا حكموني غيابا في هذا. سوريا كمان نفس الشيء، انه لما حكمتني انا بالاعدام اعلنت عن هذا، لانه كانت تعرف انه انا كنت اقوم في نشاط بالنسبة لدولة اسرائيل، وكيف انه لما كانوا يجوا شباب على من اسرائيل علينا كنا ناخذهم ونجندهم يلتحقوا في جيش الدفاع الاسرائيلي، وهذا شيء كان يغيظهم وكان يأثرون ويعتبرون هذا عمل خياني. نفس الشيء حكومة لبنان اعمل كمان اعلنت حكم الاعدام، لانه كان في واحد اسمه انطون سعادي واتهموا انطون سعادي انه في له علاقة مع اسرائيل وبده يساوي انقلاب في لبنان ويساوي هنالك دولة اللي هي تتحالف مع لبنان. وانطون سعادي كمان هذول ألقوا القبض عليه وطخوه، نفذ حكم الإعدام إطلاق الرصاص فيه. وكمان أنا من بين الأشخاص اللي كنت متهوم في اتصالاتي مع انطون سعادي، وحكموني كمان نفس الشيء بالإعدام.
طب ما احتجتش لحراسة أيامها؟
والله شو بدي اقول لك الحقيقه، انه انا جبت له المثل مره، قال يعني اليوم الحكم الاعدام، انا موجود في البيت وهم موجودين في بلادهم، انا موجود في دوله قويه دوله اسرائيل وموجود بين طائفتي، انا ما كنت يعني ما كنت بالمره اخذ هذا الحكم بعين الاعتبار قطعيا.
هؤلاء يا اخي العزيز هم يعني قريبين بالفكر الى الصهاينه ويدعموهم وهم مقربين، والان كثير بعثهم الان في الجيش الاسرائيلي من الدروز، فكيف لا يدعموهم؟ يعني هم الان يعني انا اليوم شخص يدعمني ويقوي قوتي، ليش ما ادعمه؟ فامر طبيعي يتم دعمهم ولاضعاف العرب والمسلمين.
بيس لحتان عبونين وحطتين ونحلتان وتمهنوا مراوت تشاش كوحين وميتاروت شحنوا عديموت شفنوا عدعفا رحوم كاخي ميدانتين وخشين وفمعوني مناحنو سعرنوا بفينو حطانو بيدانتون ميكش لبينو.
هذا ما قلنا له هو يعني أساس التعاون، وإلا كيف الآن تسمح إسرائيل لو هي تدعي أنه دول جمعية الشيعة الاثنى عشرية في إسرائيل أليست هي مسلمة؟ طيب لماذا إسرائيل تسمح لها بإقامة هذه الجمعية؟ ولماذا تمنع الجمعيات الخيرية السنية؟ لأنها تعرف تماما أن هذه الجمعية لا تشكل خطرا عليها، فهي في المشروع واحد، وما يعني قطع العلاقات مع الجماعات الإسلامية في إسرائيل إلا دليل خلق صراعات وحماية لإسرائيل حقيقة، حتى تبقى إسرائيل هي تتفرج ولا تخسر العدة والعدد في محاربة الإسلام، بل تترك الأمور إلى التشيع الفارسي لضرب المسلمين وأضعافهم.
سنذكر في هذا البحث من نقل من علماء الشيعة وكبار أئمتهم الإجماع على التحريف، وما اعترف منهم بتواتر الأخبار واستفاضتها على التحريف، إذ بلغت 2000 رواية 2000 رواية
2000
كما يذكر النور الطبرسي 2000 رواية تثبت التحريف. ونعمة الله الجزائري حتى قال خاتمة المحدثين عندهم، محدثين عندهم، وهو الشيخ الباقر في كتابه بحار الأنوار، بيقول كده: بل ظني أن الأخبار في هذا الباب، باب التحريف، لا تقل عن أخبار الإمامة. شوف لما بيتكلموا عن الإمامة بيتكلموا قد إيه، فكذلك الأخبار عن التحريف. الكلام ده موجود في مرآة العقول جزء 12 صفحة 525.
قلت سابونا برضو عشان الشهادة تكمل، ممكن تذكر لنا أقوال علماء آخرين من الشيعة، يعني حد تاني قال الكلام ده؟
بالتأكيد لك حق عشان خاطر الأمور تبقى موثقة. أنا عندي من ضمن البحث يعني لقيت 30 شيخ من أئمة الشيعة بيتكلم عن ذلك.
30
وممكن أقول لك أسمعهم. واحد يعني لا أقدر أقوله يعني، نعمة الله الجزائري. 2 الهاشمي الخوئي. 3 العلامة الأردبيلي. 4 الفيض الكاشاني. 5 أبو الحسن العاملي. 6 الإمام النوري الطبرسي. 7 الميسم البحراني. 8 محمد الصفار. 9 محمد تقي الكاشاني. 10 زين العابدين الكرماتي. 11 ابو القاسم. 12 الكوفي ابو القاسم الكوفي. و12 الباقر المجلسي.
الباقر المجلسي قلت لنا اسامي كتيره من علماء الشيعة، فاعتقد ان احنا عايزين نركز على واحد منهم، يعني مثلا الامام النوري الطبرسي، تقدر قدسك تقول لنا ايه عنه وقال ايه هو؟
الامام النوري الطبرسي، وانا كنت اشرت الى كتابه مرة قبل كده وكنا عرضناه برضو وانا بعرضه تاني قدام الكاميرا،
وحنشوف الكتاب بتاعه، وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حسين محمد تقي النوري الطبرسي. قال إيه بقى؟ الكتاب معروف من عنوانه طبعا، كتاب فصل الخطاب، يعني الكلام اللي ما فيش بقى، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. عايزين عنوان أقوى من كده؟ إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقد ساق في هذا الكتاب حشدا هائلا من الروايات لإثبات دعواه في القرآن الحالي أنه وقع فيه التحريف.
ولأن الاستعمار دائما يسعى إلى مسح ومسخ الهوية الحضارية للشعوب، لذا عمد الاحتلال الإنجليزي في العراق إلى رعاية وحماية طقوس وشعائر الطائفة الشيعية. وفي ذلك يقول الباحث الشيعي إبراهيم الحيدري ما نصه:
بعد الاحتلال الإنجليزي للعراق العام 1917، فقد اتبع الإنجليز سياسة التحبيب والترغيب، فأخذوا برعاية المواكب الحسينية بصورة خاصة، وأحطوها بالعناية والحماية، وأمدوها بما تحتاج إليه من مواد كانت نادرة آنذاك كالنفط لكسب الناس إلى جانبهم والالتفاف حولهم. وفي العام الذي تلاه أمرت الحكومة البريطانية بغلق ملهى ليلي يقع بالقرب من القنصلية الإيرانية في بغداد، إذ كانت المواكب الحسينية تمر في ذلك المكان احتراما لحرمة عاشوراء. وفي غرة محرم عام 1337 هجرية الموافق لعام 1918 ميلادية، أصدر الحاكم العسكري العام في بغداد إعلالا نشرته جريدة العرب في 8 أكتوبر تشرين الأول عام 1918، ينص على ما يلي: بما أن التياترو الواقع بجانب الكرخ هو قرب قنصل خانة إيران وجميع السبايا تمر من هناك، فاحتراما لهذا الشهر يجب سد التياترو المذكور أعلاه 13 يوما ابتداء من أول شهر محرم إلى نهاية 13 منها بحسب طلب الأهالي. وقد وقع الإعلان القائم مقام حاكم بغداد العسكري أيهوب:
Holiday, my deepest sympathies on your loss of Hussein, and I would also like to convey that we've been working very closely with the Nineveh Operations Command in order to support the people of Iraq and help provide for the security on this very holy day.
مشاركة القيادات العسكرية الأمريكية لمراسم وطقوس عاشوراء الشيعية هو انعكاس لما يصدر عن عقول النخبة القيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا، والتي تعتقد بالعداوة الأبدية ضد أهل السنة والجماعة مذهب عامة المسلمين.
هذا الموضوع حقيقة هو يعني موضوع أوروبا، ونشوف حتى العالم الغربي الآن يعني شوف يفتح مؤسسات دينية شيعية حقيقة في أوروبا، في السويد، في الدنمارك، في لندن، إنشاء مؤسسات شيعية وإعطاها حق. لكن لما تجي على إنشاء أي مؤسسة إسلامية وإنشاء جامع، شوف يعني لأهل السنة، تشوف هذا الموضوع يعني يتعارض ويقف ضده، وتطلع تظاهرات حقيقة في أوروبا ضد هذا المشروع، ونشوف ما حدث في أمريكا من مظاهرات، أو في لندن أو في دول أخرى غربية أخرى. انه حقيقه يعني اوروبا والغرب لا يخشى التشيع الشيعي، يعتبر هو احدى وسائلهم واحدى طرقهم لهد الاسلام، لانه يعتبر الاسلام السني هو الهدف عند اوروبا حقيقه وعند الغرب بصوره عامه.
يقول فالي نصر: العضو في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في كتابه الصحوة الشيعية: إن الصحوة الشيعية هي السد المنيع في مواجهة التطرف السني في المنطقة، فهي صحوة مضادة له وللتطرف بشكل عام، تهدف إلى تغيير المنطقة بشكل ديمقراطي.
لإنقاذ الإسلام في السعودية نحتاج إلى تدريب الحرمين الشريفين بمتعلقاتهما من مدينة جدة ومن مدينة الطائف ومن الربذة ومن بادر ومن الغدير ومن فدك ومن خيبر ومن الأبواء وما أشبه. الأمم المتحدة يجب أن تشرف على الحرمين الشريفين بمتعلقاتهما حتى يكون هناك إنقاذ الإسلام. لا يفيد مطالب المسلمين بعمارة العتبات المقدسة والآثار الإسلامية في السعودية، ولا يفيد مطالب المسلمين باحترام الزائرين والحجاج والمؤتمرين الكرام. المفيد فقط وفقط وفقط هو تدويل الحرمين الشريفين، وهذه ليست فكرتي وإنما هي فكرة الشهيد القديم رضوان الله تعالى عليه من قديم الأيام، من قديم الأيام، من قديم الأيام.
لم يكن تدويل الحرمين الشريفين إلا طوق يلف على الأماكن المقدسة الإسلامية، لا سيما مع كون المسجد الأقصى أسير بين أيادي عصابات الاحتلال اليهودي، وكل مراقب لملفي تهويد المسجد الأقصى وملف طعونات علماء الشيعة بالصحابة وأمهات المؤمنين عليهم السلام يلحظ تزامنا كبيرا بينهما. فبلدية سلطات الاحتلال في القدس دعت بتاريخ 22 من شهر أغسطس لعام 2010 لضم المزيد من أراضي إحدى القرى الواقعة في مدينة القدس، وإعادة النظر في ضرورة إقامة جدار الفصل من أجل تغيير مساره ليضم مساحات أكبر. وبعدها بخمسة أيام أكدت مصادر سياسية يهودية من أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على مشروع وزير الاستخبارات اليهودي القاضي باستئناف البناء في الكتل الاستيطانية الواقعة على الحدود. في نفس ذلك اليوم وبنفس تلك اللحظات كانت هيئة خدام المهدي الشيعية ومقرها لندن تحتفل وبكل وقاحة بيوم وفاة الصديقة أم المؤمنين السيدة عائشة عليها السلام. وفي اليوم التالي وبينما كثير من المسلمين منشغلون بموضوع التهويد، يعلن المستشار العام للهيئة الشيعية أنه ولأول مرة في التاريخ الإسلامي يقام احتفال بوفاة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طاعنا بعرض النبي الكريم ومستفزا لمشاعر مليار ونصف مسلم سني على وجه المحمورة.
التشبه بينهما كبير في محاولة تفكيك العالم الإسلامي وإضعافه واختراق الأطر الأكاديمية فيه والأطر الحزبية والوصول إلى النخبة السياسية فيه ومحاولة تقريبها إلى إيران، كذلك في محاولة السيطرة على العقول العربية عبر السيطرة على الإعلام نفسه، وكذلك اختراق مراكز البحوث التي تستطيع أن تقوي من قيمة الأقليات في العالم العربي والإسلامي، والتي بدورها تعتبر طابور خامس يمكنه في النهاية أن يعلي من قيمة ما يسمى بمشكلات الأقليات.
الاستراتيجية المعتمدة في التفكيك لدول المنطقة. المشروع الصهيوني يستهدف تفكيك المنطقة والدول القائمة، وبالتالي لا يكون أمامه قوة منافسة. والمشروع الإيراني أيضا يقوم على تفكيك الدول القائمة في المنطقة، فلا يكون هناك قوة قادرة على مواجهة وصد هذا المد الفارسي.
ولكنه أخفق في بلدان رئيسية أخرى كثير من دول الخليج ومصر وغيرها، ونستطيع أن نقول أن المشروع التشيعي أخفق حتى في عقر دائره، هو أخفق في إيران نفسها وأخفق في العراق. يعني العراق لم تشهد تشيعا، بالعكس تشهد تسننا، والأحواز أيضا تشهد تسننا. يعني إذا خرجنا من التغيير الديموغرافي الذي يحدث في العراق وتهجير بعض الإيرانيين إلى العراق وتغيير بنيته ونسبته، لكن إذا تحدثنا عن التشيع لا يحدث بقوة لا في العراق ولا في إيران نفسها. هذه الملة التي يقترب منها، عندما يقترب منها الإنسان يبتعد عنها، وتنجح عندما يكون الإنسان جاهلا بها، ولذلك هي تحاول دائما أن تتخفى. ويعني هو أمر مخجل أن تجد داعية يحاول أن يخفي مبررة أو يخفي أدبياته أو يخفي عقيدته ليتسلل إلى الآخرين.
لا يمكن الفصل بينها ومواجهة المشروع الصهيوني. نحن الآن في وضع في مواجهة قوتين وطرفي على طرفي الأمة، رؤيتين لمشروعين مختلفين، وبالتالي الأولوية الأولى في المواجهة هو من نحن، هو السؤال من نحن. من نحن هذه ليس سؤال لمعرفة الذات، وإنما هي سؤال لبناء مشروع، مشروعنا الفكري العقائدي والفكري والسياسي والاقتصادي والثقافي، ومشروعنا في رؤية الهوية وفي رؤية التوحد وإلى آخره. المطلوب هو محاولة بلورة مشروع مقابل، لأنه الأزمة الحالية هو أن الإيرانيين لديهم مشروع واضح المعالم محدد، له آليات، له تخطيط استراتيجي، له أدوات تنفيذ، والجهة المقابلة لم تسأل نفسها حتى الآن حتى من نحن.
فمحاولة إيران للتوسع العقائدي فشلت ولم تنجح إلا في بعضها فقط، ولم تمر المخططات الإيرانية بلا ردع أو منع، فانتفضت جهات رسمية وأهلية، سياسية، دينية، إعلامية، حقوقية وغيرها، لمجابهة ومكافحة ما اعتبروه فكرا دخيلا على المعتقد والمجتمع. فقطعت الحكومة المغربية علاقاتها مع إيران، وبمثلها فعلت جمهورية غامبيا.
تفطن العلماء الدعاة المخلصون لهذا الخطر، فتصدوا لهذا الخطر ونافحوا عن العقيدة الإسلامية السليمة بكتاباتهم وبخطبهم ومقالاتهم. الحمد لله الآن أصبحت الأمور جيدة حقيقة بعد هذا النضال.
وفي الجزائر تم تجريم نشر التشيع، واستيقظ بعض من تم خداعه.
هناك أيضا أخت كتبت، يعني هي من منطقة باتنا في الجزائر، في شرق الجزائر، كتبت قصة هدايتها وكيف أنها يعني تشيعت وغير ذلك، ثم لله الحمد اهتدت، يعني بسبب فتوى الخميني بتفخيض الرضاعة. أول ما يعني اطلعت على الفتوى، يعني هنا يعني بالفرنسي تسمى البيدوفيلي، أول ما اطلعت عليها يعني كرهت التشيع وكرهت أي شيء عنده علاقة مع التشيع.
وكان جامع الأزهر وعلماء الدين حزاما للأمن الفكري في أرض الكنانة.
وجود بعض العلماء الواعيين الفهمين خاصة ونؤكد عليها من الأزهر الشريف، الأزهر الشريف مؤسسة كبيرة مسموعة الكلمة.
وفي بيت المقدس تحرك مقاوم الاحتلال اليهودي باقتلاع دين آخر حاول الدخول إلى أرض الإسراء.
قال أحمد بن مقدم الإسلام كنا في مجلس يزيد بن زريع، فقال من أتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فلا يقربني. وكان عبد الوارث ينسب إلى الاعتزال، بدعة الاعتزال السيئة، وجعفر ينسب إلى الرفض الذين طلوا برؤوسهم في زماننا هذا، يريدون أن يجعلوا بقية العالم الإسلامي من الروافض. خسئوا وخسئ مذهبهم.
لكن هل تكفي تلك الجهود وحدها لمنع تأسيس خلايا نائمة ومستيقظة؟ تعمل وفق أجندة إيرانية لتحقيق حلم امبراطورية المخلص الموعود. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.